الثانية عشر والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق راديو أوريون. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء معكم مازن حمود. البرلمان الجزائري يصوت اليوم على مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي ويصفه بجريمة دولة ويطالب فرنسا بتعويضات. حدادا وطني وتنكيس أعلان في ليبيا حدادا على مقتل رئيس أركان الجيش الليبي ومعاونيه في حادث تحطم طائرتهم قرب أنقرة لدى عودتهم من تركيا أمس والعثور على الصندوق الأسود. وفد وزاري سوري رفيع يزور موسكو ويعلن دخول البلدين مرحلة جديدة من العلاقات وطي صفحة الماضي. أوكرانيا تترقب الرد الروسي اليوم على الخطة الأمريكية المعدلة للسلام بدون اتفاق على الأراضي. أهلا بكم. يصوت البرلمان الجزائري اليوم الأربعاء على مشروع قانون يهدف إلى تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وتوصيفه على أنه جريمة دولة ويطالب فرنسا باعتذار رسمي في وقت لا يزال البلدان غارقين في أزمة دبلوماسية، ويطالب النص الذي ينتظر أن يصادق أو ينتظر أن يصادق النواب عليه بتحمل الدولة الفرنسية المسؤولية القانونية عن ماضيها الاستعماري للجزائر بين فترة 1830 و 1962 وما خلفه من مآس ويطالبها بالتعويض. وأثناء عرض مشروع القانون أمام النواب قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يوم السبت إن هذا المقترح فعل سيادي بامتياز، وأضاف أنه أيضا رسالة واضحة إلى الداخل والخارج بأن الذاكرة الوطنية الجزائرية غير قابلة للمحو أو المساومة. أعلنت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا اليوم الأربعاء الحداد الوطني وتنكيس الإعلام وإلغاء الاحتفالات لمدة 3 أيام على أرواح رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد ومرافقيه العسكريين بتحطم طائرتهم من طراز فالكون 50 أمس لدى عودتهم من زيارة لتركيا، حيث تحطمت الطائرة بالقرب من أنقرة. السلطات التركية قالت إنها تلقت اتصالا من الطائرة تحدث عن عطل كهربائي قبل تحطمها وفقدان الاتصال معها، وقالت الداخلية التركية إنه تم العثور على الصندوق الأسود في الطائرة لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة. وتم اليوم بشكل رسمي تكليف معاون رئيس الأركان الفريق صلاح النمروش خلفا للحداد لسد الفراغ بصفة مؤقتة. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك صباح اليوم في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن العلاقات بين البلدين تدخل مرحلة جديدة، معتبرا أن هذا العام بداية الخروج من حرب دامت 14 عاما. وقال الشيباني نريد نقل العلاقة السورية الروسية إلى مستوى استراتيجي يخدم مصالح البلدين، كما أشار إلى أن دمشق تسعى إلى جلب الاستثمارات الخارجية وتأمل مساعدة الجانب الروسي في هذا المضمار. إلى ذلك أكد الشيباني أن الحكومة السورية استطاعت خلال عام واحد القضاء على تجارة المخدرات التي كان يرعاها نظام الأسد. أما وزير الخارجية الروسي فقال إن زيارة الوفد الوزاري السوري كانت مثمرة تقديراتنا المشتركة ونؤكد دعمنا لوحدة الأراضي السورية. وبدأ وزيراء الدفاع والخارجية السوريان أمس زيارة رسمية لروسيا والتقي الرئيس فلاديمير بوتين. الساعات المقبلة قد تكون حاسمة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا بموجب خطة أمريكية معدلة. فبعد جولات ماراثونية من المفاوضات أمريكية أوكرانية من جهة وروسية من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن بلاده تنتظر ردا روسيا على الخطة اليوم الأربعاء. وللمزيد من التفاصيل حول الموضوع تنضم إلينا في الاستوديو الزميلة بلقيس النحاس. مرحبا بلقيس.
مرحبا مازن.
بلقيس، ماذا جاء في إعلان الرئيس الأوكراني بخصوص الخطة الأمريكية المعدلة؟
مازن، أعلن الرئيس الأوكراني أن المسودة الأخيرة من الخطة لإنهاء الحرب مع روسيا تجمد جبهات القتال عند خطوط التماس الحالية، لكنها تمهد الطريق لانسحاب كييف من مناطق معينة وإقامة مناطق منزوعة السلاح. وذكر زيلينسكي أن موسكو تدرس الخطة المكونة من 20 بندا والتي اتفق عليها مفاوضون أمريكيون وأوكرانيون، مش مشيرا إلى أنه يتوقع ردا روسيا عليها الأربعاء أي اليوم. ويستبعد أن يتخلى الكرملين عن مطالبه المرتبطة بالأراضي مع إقرار زيلينسكي بوجود نقاط مقترح لا يوافق عليها. لكن يبدو بأن كييف نجحت في تعديل الخطة مقارنة بالمقترح الأصلي مازن المكون من 28 بندا والذي امتثل إلى العديد من المطالب الأساسية لروسيا. وطالبت الخطة الأصلية أوكرانيا بالانسحاب من 20% من أجمالي مساحة منطقة دوندستيك التي ما زالت تحت سيطرتها وبالاعتراف بالأراضي التي تحتلها موسكو على أنها روسية. وحذف من الخطة الأخيرة مازن أيضا شرط يلزم كييف بالتخلي قانونيا عن مسعاها للانضمام إلى حلف شمالي الأطلسي الناتو، رغم أن الولايات المتحدة شددت مرارا على أنها لن تسمح بانضمام أوكرانيا إلى التحالف العسكري الغربي. أما الرئيس الأوكراني في إطار حديثه عن الخطة الأخيرة في مناطق دونتيستيك ولوغانسك وزاباروجيا وخيرسون، سيتم اعتماد خط انتشار القوات في تاريخ هذا الاتفاق عمليا كخط التماس، وأضاف ستجتمع مجموعة عمل لتحديد إعادة الانتشار اللازمة للقوات لإنهاء النزاع، إضافة إلى تحديد معايير المناطق الاقتصادية الخاصة المستقبلية.
نعم بلقيس، ما هي التفاصيل التي كشف زيلينسكي عنها بخصوص الأراضي والانتخابات الانسحابات الروسية منها، وما هي أبرز نقاط الخلاف مع الأمريكيين؟
صحيح مازن، كشف زيلينسكي عن تفاصيل الخطة للصحفيين أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس يوم الثلاثاء في كييف، ونشرت وقائعه صباح اليوم الأربعاء. ويبدو بأن الخطة تمهد لخيارات كانت أوكرانيا مترددة بشأنها، وتتمثل بسحب قواتها وإقامة مناطق منزوعة السلاح لكنها تؤخرها. وقال زيلينسكي: نحن في وضع حيث يريد منا الروس الانسحاب من منطقة دونيستيك، بينما يحاول الأمريكيون إيجاد طريقة للمضي قدما، وتابع يبحثون عن منطقة منزوعة السلاح أو منطقة اقتصادية حرة أي صيغة قادرة على إرضاء الطرفين. ولم يخفي الرئيس الأوكراني خلافه مع الأمريكيين بخصوص مطالبهم ضمن الخطة بأن تتخلى أوكرانيا عن أراضي لروسيا. ونتحدث أيضا مازن أن أوكرانيا اقترحت بأن تكون إنر هودار، وهي مدينة تحتلها روسيا وتشرف على محطة زاباروجيا للطاقة النووية، منطقة منزوحة السلاح. وذكر زيلينسكي بأنه سيتعين على أي خطة تنص على سحب كييف لقواتها أن تطرح للاستفتاء في أوكرانيا، وقال: منطقة اقتصادية حرة، إذا كنا سنناقش ذلك فعلينا أولا طرح المسألة للاستفتاء.
شكرا لك بلقيس على كل هذه التفاصيل. أدانت السلطة الفلسطينية أمس خطة إسرائيل لإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وواصفة إياها بأنها خطوة خطيرة تهدف إلى إحكام السيطرة الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية بأكملها. من جهته أكد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أمس أن إسرائيل ستبقى في غزة، وتعهد بإقامة بؤر استيطانية في شمال القطاع قبل أن يقوم مكتبه بتعديل تصريحاته بناء على طلب من الإدارة الأمريكية. هنأ رئيس حكومة لبنان الأسبق سعد الحريري اللبنانيين بحلول عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة، وكتب عبر صفحته على منصة إكس: ميلاد مجيد وسنة جديدة، أسأل الله أن تحمل الطمأنينة والاستقرار والخير للبنان، مضيفا: لقد آن الأوان أن يلتف الجميع حول المؤسسات الشرعية لبناء دولة طبيعية عمادها الحقوق والواجبات واحترام القوانين وتطبيقها والالتزام بالدستور. تعب اللبنانيون من الحروب والانقسامات والأزمات، يقول سعد الحريري، وأن لهم أن يرتاحوا وينعموا بالاستقرار، وأن يقتنع الجميع بوضع لبنان أولا قبل أي اعتبار آخر. سجل سعر الذهب سعرا قياسيا اليوم متجاوزا 4500 دولار للأونصة الواحدة لأول مرة في التاريخ في سوق مدفوعة بمخاطر جيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ومع توقع مواصلة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أي البنك المركزي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة. وبذلك تكون أونصة الذهب شهدت زيادة بسعرها العام 2025 بنحو 70%. كذلك بلغ سعر الفضة والنحاس أيضا مستويات قياسية جديدة لأول مرة منذ العام 2000 وثمانية من صفار الذهب وبياض الفضة إلى ملاعب الرباط الخضراء التي تستضيف بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، ويغطيها لنا من هناك الزميل عبد السلام ضيف الله وهو معنا الآن عبر الهاتف. مرحبا بك عبد السلام.
صباح النور مازن لك ولكل مستمعين الكرام، وأضيف إلى الرباط وأجوائها الخضراء وأجوائها الماطرة وأجوائها العابقة بالانتصارات العربية المتواصلة في المغرب في الافتتاح وتونس أمس في مباراتها الأولى.
نعم عبد السلام، في جعبتك الرياضية اليوم أكيد أشياء جميلة جدا. أولا تبشرنا بفوز تونس بثلاثة أهداف ضد أوغندا، وتونس تضرب بقوة وتهزم أوغندا، ماذا بقي من هذا الفوز؟
بقيت الكثير من الحكايات والأرقام والتفاصيل. المنتخب التونسي إذن الملاحظة الأولى أنه كنس مشاركته المخيبة للأمال أمال جماهيره في البطولة العربية قبل أيام عندما خرج من الدور الأول. أيضا المنتخب التونسي كذب كل التوقعات أنه في حالة تراجع، بل أثبت أنه وحدة جماعية وأنه ينتفض وأنه قادر على أن يكون من جديد رقم صعب في هذه المنافسة القارية. الفوز بثلاثية كان الحد الأدنى أمام أوغندا في مباراة كانت ممزوجة بالمياه والأمطار والرياح والبرد، لأن الطقس كان صعب، ولكن اللاعبون تحدوا كل المصاعب بحضور جماهيري لافت. 13,000 تونسيا كانوا حاضرين أمس في الملعب، شجعوا دون هوادة وتحدوا كل العوارض الطبيعية. والمنتخب التونسي لم يفوت الفرصة، سجل هدف مبكر منذ الدقيقة العاشرة برأسية الياس الصخيري، في الدقيقة 40 أضاف ياسر عاشوري هدفا ثانيا جميلا، وفي الشوط الثاني أضاف نصور قرطاش أيضا بواسطة ياسر عاشوري هدفا آخر ثالث، وفي الوقت المحتسب بدل من الضائع سجلت أوغندا هدفا لكن دون معنى أو قيمة. في النهاية المنتخب التونسي بعث برسائل أمل كبيرة لجماهيره سواء الحاضرة أو التي هي في تونس أو من هم يستمعون إلينا في فرنسا في باريس وفي كل أنحاء أوروبا.
نعم عبد السلام، اليوم أيضا الجزائر تدخل سباق البطولة بمواجهة عربية أمام السودان، كيف استعد الجزائريون لهذا اللقاء؟
استعد الجزائريون بلحظات من الترقب. نعرف بعيدا عن الجغرافيا الرياضية هناك جغرافيا سياسية نعرف ونعلم كل تفاصيلها، ولكن في الجغرافيا الرياضية سيطر أمر بعيد وقريب من الرياضة. أريد أن أسوق هذه القصة. قائد المنتخب الجزائري رياض محرز والده جزائري وأمه مغربية، وتكلمت الأم وتكلم النجم، وفي النهاية مثل هذه الأحاديث تكسر تلك الحواجز السياسية وتكسر كل ربما الأسئلة التي ترافق المواجهة الجزائرية في الأراضي المغربية. وبالتالي نعتقد أن هناك الكثير من مشاعر الود بين الجماهير العربية الحاضرة التونسية الجزائرية المغربية، وكأنهم يعبرون عن وحدة جماهيرية بينهم في الملاء في التشجيع الرياضي والمساندة، مشتركين مع بعضهم يجلسون مع بعضهم يشجعون بعضهم. لماذا أردت الحديث عن هذه النقطة بسرعة ماذا؟ لأن هذه ما لفت الأنظار هنا لكل المتابعين والملاحظين، هذه الوحدة بين الجماهير. أنا أعتقد أن هذا الكلام وهذه الحكايات ستخفف من وطأة ربما بعض التوتر الذي يرافق العلاقة بين الجزائر والمغرب.
يعني عبد السلام ما تبعده السياسة تقربه كرة القدم. أكيد
أنت أوجزت القول وبلغت المعنى، ونعتقد أن اليوم كل هذه الأحاديث هي ربما ستسمح للجزائريين للتخلص من هاجس القلق. يعني تعرف يعني التوتر موجود، ولكن تعرف أنه أيضا الجزائريون سيدخلون إلى مباراتهم اليوم مع السودان عند الساعة 4 بثقة أكبر من أجل الانطلاق بشكل جيد في هذه البطولة، خاصة وأن هذه البطولة ستشكل آخر المحطات الإفريقية لعدد كبير من النجوم من نجوم المنتخب الجزائري وأبرزهم رياض محرز. لذلك رياض محرز حتى في المؤتمر الصحفي يوم أمس أكد على أنهم يريدون بذل قصارى جهدهم في آخر محطاتهم مع المنتخب الجزائري في المسابقة القارية الأكبر والأجمل والأهم.
نعم عبد السلام، أختم معك بمواعيد الليلة لو سمحت.
المواعيد تبدأ 4 مباريات في البرنامج عند الساعة 1:30 بوركينا فاسو تلاقي غينيا الاستوائية، 4 كما كنت أتحدث الجزائر تواجه السودان في لقاء عربي صميم، وفي 6:30 الكوديفوار الموزمبيق، وفي 9 الكاميرون تلاقي الجابون.
شكرا لك عبد السلام على كل هذه التفاصيل والتوضيحات، ونتمنى لك التوفيق في مسيرتك الرياضية من الرباط. إذن قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق من باريس راديو أوريون، شكرا لكم على حسن الاستماع، وشكرا لك محمد البزري على الإخراج الإذاعي، وشكرا لك بلقيس رافقتيني في سؤال وجواب. شكرا للجميع.